الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب أخبار أبي العيناء اليمامي. نواصل القراءة في شعر أبي العيناء. وهذا الشاهد السابق الذي رواه الصولي له عن المبرد كما ترى رث، إن لم نقل إنه غث. ولأبي العيناء مقطوعات شعرية جيدة سيأتي إرادها فيما بعد عن غير المرجباني. ونعته ياقوت بأنه الإخباري الأديب الشاعر، ثم ذكر في آخر ترجمته مختارات من شعره. حاشية: معظم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 86 بعد 200. انتهى. وقال ابن خلكان: له أخبار حسان وأشعار ملاح مع أبي علي الضرير. حاشية: وفياة الأعيان، الجزء 3، الصفحة 66 و400. انتهى. ووصفه ابن النديم بأنه كان فصيحا بليغا شاعرا، ثم ذكر أن لأبي العيناء شعرا جمع في كتاب اسمه شعر أبي العيناء، وهو في نحو 30 ورقة. حاشية: الفهرست، الصفحة 87 والمئة. انتهت. وهذا دليل على أن أبا العيناء مقل من الشعر، إذ 30 ورقة ليست بالحجم الكبير لشعر جمع في وقت ليس ببعيد من وقت الشاعر. قال في ذم الزمان: حاشية: معجم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 300 بعد 300. انتهى. تولت بهجة الدنيا فكل جديدها خلق، وخان الناس كلهم فما أدري بمن أثق. وفي الشكر والثناء: رأيت معالم الخيرات سدت دونها الطرق، فلا حسب ولا أدب ولا دين ولا خلق. وأنشد الثعالبي لأبي العيناء: حاشية: المنتحل، الصفحة 81. انتهى. شكرك معقود بإيماني، حكم في سري وإعلاني، عقد ضمير وفم ناطق وفعل أعضاء وأركاني. وفي الصداقة والإخوانيات: حاشية: تاريخ بغداد، الجزء 3، الصفحة 37 والمئة. انتهى. لعمرك ما حق امرئ لا يعد لي على نفسه حقا علي بواجبي، وما أنا للنائي علي بوده بودي وصافي خلتي بمقاربي، ولكنه إن مال يوما بجانب من الصد والهجران ملت بجانبي. شعره في الهجاء: طبيعي أن يكون لأبي العيناء شعر في الهجاء ما دام شاعرا مذكورا بشعره، لأن نثره كثير، منه كان في الهجاء أو كان قوارص كلم ساخرة وقعها على النفس أعظم من وقع الهجاء الشعري التقليدي الذي اشتهر عن بعض الناس كأنه لا يزيد على كونه صنعة من الصنائع. فمن ذلك قوله يهجو أسد بن جوهر: تعس الزمان لقد أتى بعجابي، ومحى رسوم الظرف والآداب، وافى بكتاب لو انبسطت يدي فيهم رددتهم إلى الكتاب. جيل من الأنعام إلا أنهم من بينها خلقوا بلا أذناب، لا يعرفون إذا الجريدة جردت ما بين غياب إلى عتاب. أو ما ترى أسد بن جوهر قد غدا متشبها بأجلة الكتاب، فإذا أتاه سائل في حاجة رد الجواب له بغير جواب. ثكلتك أمك أهبك من بقر الفلا، ما كنت تغلط مرة بصواب. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 300 بعد 300، وغرر الخصائص الصفحة 37، وفيه زيادة بيتين، انتهت الحاشية. وقال في هجاء الوزير أحمد بن الخصيب: قل للخليفة يا ابن عم محمد اشكي الوزير كأنه ركال. حاشية: أشكله أي وضع فيه الشكال، وهو حبل تقيد به الدابة، وركال يركل الناس برجله، انتهت الحاشية. قد أحجم المتظلمون عنه مخافة منه، وقالوا ما تروم محال، ما دام مطلقة علينا رجله، أو دام للنزق الجهول مقال. قد نال من أعراضنا بلسانه، ولرجله بين الصدور مجال. امنعه من ركل الرجال، وإن ترد مالا فعند وزيرك الأموال. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 400 بعد 300، انتهى. ما دام مطلقة علينا رجله، أو دام للنزق الجهول مقال. وقال في الشكوى: الحمد لله ليس لي فرس، ولا على باب منزلي حرس، ولا غلام إذا هتفت به بادر نحوي كأنه قبس. ابني غلامي وزوجتي أمتي، ملكنيها الملاك والعرس. غنيت باليأس واعتصمت به، عن كل فرد بوجهه عبس. فما يراني ببابه أحد، طلق المحيا سمح ولا شرس. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 400 بعد 300، انتهى. وأنشد ابن المعتز لأبي العيناء وقال: إنه مما يستحسن له قوله في علي بن الجهم: أراد ابن جهم أن يقول قصيدة بمدح أمير المؤمنين فأذن، فقلت له: لا تعجلا بإقامة، فلست على طهر، فقال: ولا أنا. قال ابن المعتز: وقد روى الناس أن هذين البيتين لمروان، وليس ذلك بشيء. حاشية طبقات الشعراء الصفحة 16 بعد 400، انتهى. وقد أكد نسبتهما إلى أبي العيناء الشابشتي، حيث رواهما له جازما. حاشية الديارات الصفحة 56 و57، انتهى. ومن شعره في المال: حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 400 و300 و35، انتهى. قال: من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه أنواع الكلام، فقال: وتقدم الفصحاء فاستمعوا له، ورأيته بين الورى مختالا، لولا دراهمه التي في كيسه لوجدته شر البرية حالا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا. وإذا الفقير أصاب قالوا لم يصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا. فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. ومن شعره الفلسفي حاشية معظم الأدباء الجزء 18 الصفحة 435 انتهى. من شعره الفلسفي يا ويح هذه الأرض ما تصنع أكل حي فوقها تصرع تزرعهم حتى إذا ما أتوا أشدهم تحصد ما تزرع. وقوله في الدنيا حاشية محاضرات الأدباء الجزء الثاني الصفحة 68 انتهى. مذمومة بالهم مخطوبة سم زعاف در أخلافها ولم تزل تقتل ألافها أف لمن تقتل ألافها. وقال في الفخر حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 536 انتهى. ألم تعلم يا عم أرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل وأني لا أخزى إذا قيل مقتر جواد وأخزى أن يقال بخيل وإلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بطولي لهم حتى يقال طويل. ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول. وكائن رأينا من جسوم طويلة تموت إذا لم تحيهن أصول. ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. وذكر الشابشتي أن أبا العيناء قال في التشفي من رجل عزل عن عمل كان يتولاه قل لزيد بن صاعد جاءك العزل في لطف فاجرع الهم واصطبر فعلى ربك الخلف. أنت أيضا إذا وليت فلا تكثر الصلف. حاشية الديارات الصفحة 55 انتهى. وفي المطل وخلف الوعد أنشد له الثعالبي حاشية نثر النظم الصفحة 36 انتهى. إني لا أعجب بل فعالك أعجب من طول تردادي إليك وتكذب وتقول لي قولا أظنك صادقا فأجيء من طمع إليك وأذهب. فإذا اجتمعت أنا وأنت بمجلس قالوا مسيلمة وهذا أشعب. مع ما ذكرنا من شعر أبي العيناء في هذا الفصل وفي فصول متفرقة في الكتاب ومنه مقطوعات في فصل عنه، فإننا نجد ياقوتا رحمه الله يقول في كتابه معجم البلدان: إن أبا العيناء قليل الشعر جدا، لن يصح عندي له شيء من الشعر البتة. حاشية معجم البلدان رسم دير با شهرة الجزء الثاني الصفحة 99 و400 انتهت الحاشية. هذا مع أنه أورد له 9 قطع شعرية في ترجمته من معجم الأدباء، فإن أن تكون العبارة مقحمة أو يكون ياقوت كتبها قبل أن يصل علمه إلى القطع التي أوردها، مع أن عددا من المؤلفين نظموا أبا العيناء في سلك الشعراء، منهم المرزباني صاحب المعجم كما تقدم، ومنهم معاصر أبي العيناء وهو ابن المعتز، حيث أورد أخباره في كتابه طبقات الشعراء، وأنشد من شعره بيتين نقلناهما في هذا الفصل، إضافة إلى المراجع العديدة التي ذكرت شعر أبي العيناء أو التي وصفته بأنه شاعر، بل إن بعضهم أورد له شعرا قاله على البديهة ودون تروٍ أو إعمال فكر، وذلك ما لا يتأتى لكثير من الشعراء المكثرين فضلا عن غيرهم، وذلك في بيتين أوردناهما مع قصتهما في فصل بديهته. أما وصفه بأنه شاعر أو أن له شعرا أو أشعارا أو نسبة شعر إليه، فهذا فيه عدة نصوص، إلى جانب ما صرح به ابن النديم من أن شعره جمع فبلغ 30 ورقة. وابن النديم أعلم بحال شعر أبي العيناء لقربه من زمانه نسبيا من ياقوت الذي هو أبعد زمنا عنه. ومن الذين وصفوه على سبيل الإجمال بالشعر الحافظ ابن حجر، إذ قال: له أخبار حسين وأشعار. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 45 و300 انتهى. وقال الإمام الدارقطني: كان أبو العيناء حسن الشعر، جيد العارضة، مليح الكتابة والترسل، خبيث اللسان، كثير التعريض بذم. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 46 و300 انتهى. ووصف أبو بكر الزبيدي أبا العيناء بأنه كان أديبا ظريفا شاعرا. حاشية طبقات النحويين واللغويين الصفحة 87 بعد 100 انتهى. وقال الشابشتي: كان حسن الشعر. حاشية الديارات الصفحة 53 والصفحة 60 انتهى. وهذا إثبات لكونه شاعرا بطبيعة الحال. وقال اليافعي: أبو العيناء صاحب النوادر والشعر والأدب، له أخبار حسان وأشعار ملاح. حاشية مرآة الجنان الجزء الثاني الصفحة 96 انتهت. رسائل أبي العيناء. لأبي العيناء رسائل بليغة اللفظ رائعة المعنى فاتنة السبك وفقا لمعايير الكتابة الفنية في ذلك العصر، حتى صعد به بعضهم إلى رتبة عالية في الكتابة بحيث ضاهاه بعبد الحميد الكاتب الذي سار بكتابته المثل، حتى قيل: افتتحت الكتابة بعبد الحميد واختتمت بابن العميد. حاشية غرر الخصائص الصفحة 93 انتهى. إلا أن أبا العيناء لم يكن فيما يظهر من كلامهم من أنصار الكتابة للكتابة أو الفن للفن، وإنما كان يجيد الكتابة إذا كان من ورائها غنم مأمول. قال محمد بن مكرم الكاتب: من زعم أن أبا العيناء دون عبد الحميد في الكتابة إذا أحس بكرم قد كذب. حاشية في زهر الآداب قد ظلم بدل كذب انتهت الحاشية. وذلك أنه كتب إلى عبد الله بن سليمان وقد نكبه وأباه المعتمد، وهما يطالبان بمال يبيعان له ما يملكان من عقار وأثاث وعبد وأمة، وكان لهما خادم أسود عرضاه للبيع، فطلب بخمسين دينارا، فكتب إليه أبو العيناء: وقد علمت أطاب الله بقاءك أن الكريم المنكوب أجدى على الأحرار من اللئيم الموفور، لأن اللئيم يزيد مع النعمة لؤما، ولا تزيد المحنة الكريمة إلا كرما، هذا متكل على رازقه وهذا يسيء الظن بخالقه، وعبدك إلى ملك كافور الخادم فقير، وثمله على ما اتصل به يسير، فإن سمحت به فتلك منك عادتي، وإن أمرت بأخذ ثمنه فماله منك مادتي، أدام الله لنا ولك، واستقبل بالنعمة نكبتك، وأدام عزك وكرامتك، فوده إليه بالخادم. حاشية: البصائر والذخائر، المجلد الثاني، الصفحة 44 و 500 و 45 و 500، طبع دمشق وزهر الآداب، الجزء الأول، الصفحة 25 و 300، انتهت الحاشية. وقال النوالي: ولأبي العيناء نوادر وحكايات مستظرفة ومراسلات عجيبة. حاشية: نهاية الأرب، الجزء الرابع، الصفحة 68، انتهى. وقال الشابشتي: كان جيد العارضة، مليح الكتابة والترسل. حاشية: الديارات، الصفحة 53، انتهى. وقال في موضع آخر: كان حسن الكتابة، بليغ الخطابة. حاشية: الديارات، الصفحة 60، انتهى. وقيل: كتب أبو العيناء إلى ابن الوليد يستجديه: مسنا وأهلنا الضر، وبضاعتنا الود والشكر، فإن لم تعطنا فلسنا ممن يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حاشية: غرر الخصائص، الصفحة 93، انتهى. وهذه رسالة كتبها أبو العيناء إلى محمد ابن مكرم جوابا على رسالة من ابن مكرم إليه، وعاب أبا العيناء فيها بقلة شكره للمعروف، ولم يرد نص الرسالة لأن فيها طولا وإسفافا في اللفظ وتجريحا في بعض المواضع، وإنما نلخصها هنا مع الإشارة إلى موضعها في الكتاب الذي نقلنا منه، ليتمكن من يريد أن يقرأها كاملة أن يرجع إليه. كتب أبو العيناء إلى ابن مكرم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنت كما قال الإله فإنما أتيت بلفظ ضعفه فيك موجد. أما بعد، فقد وصل إلي كتابك، كتاب سبك وعرك، وأنت امرؤ من أهل ما ذرايا، وهناك حلت بك الخزايا. حاشية: ما ذرايا قرية بالقرب من البصرة في العراق، انتهى. من غير نقص لأهلها ولا دفع لفضلها، لأنك تحبها وتشنأك وتنتمي إليها وتدفعك، وإن امرأ مكرم أبوه لجدير عند الفخر أن يفغر فوه، وأما أمك فمرأة من المسلمات الغافلات، والغفلة مقرونة بالخير، والعجب لك ولأخيك أنكم قوم قد أظهرتم الدف ونقرتم الدف وأكثرتم الطعن وادعيتم الآثار، فلما احتيج منكم إلى اللقاء وتندز منكم الوفاء انهزم الجمع ووليتم الدبر، فقبحا لكم آل مكرم قبحا يقيم وينزم، فلستم على الأعقاب تدمى كلومكم، ولكن على أعجازكم يقطر الدم. حاشية: ادعيتم الآثار جمع أثر، وهو هنا أثر الجرح، انتهى. فيا بؤسا للعروس وإزارها الذي لم يحلل، وفرعها الذي لم يبلل، وللظبية الغريرة وطرفها الفتان، وقولها للأتراب: أما لآل مكرم من. حاشية: ذكر كلمة صريحة في اسم متاع الرجل حذفناها. وما سبق كناية عن عدم كمال الرجولة انتهى. وقد زعمت النساء غير ما أفك أنك وأباك وأخاك جند ما هنالك مهزوم من الأنباط، وذكرت أنك لا تعرف لمعروف طريق أحزن ولا أوعر من طريقه إليه، ولا مستزرعا أقل ذكاء ولا أبعد من ثمرة خير من مكانه عندي، فلو كان ما وصفت على ما ذكرت لما لحقك كفر إنعام ولا شكر إحسان لقصور جدتك عن الفضل وهمك عن الإفضال. حاشية: الجدة القدرة المالية. انتهى. بلى أستغفر الله، لو وجدت فضلا لوجهت به إلى العاملين عليها، أعني أم الفلك القاضية عليك بالهلاك. وأين أنت فيلحقني إكرامك أو ينالني إنعامك؟ هيهات، جل الأمر عن الحزن وعفى السيل والعطن، هذا مع دنس أثوابك ووضر أطرافك ونتن روحك. وزعمت أن المعروف يحصل مني في حسب دنيء ولسان بذيء، فانظر لك الويلات كيف ارتقيت وإلى من تعديت، وهل فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفخر؟ وهل عن خلف الله مرغب؟ ولولا عدل سلطاننا وفضل أحلامنا وأن الاقتدار يمنع الحر من الانتصار، مع دفنك عن المجازاة وسقوطك عن الملاحة، لاصطلمك مني الاعتزام. فاشكر لؤمك إذ نجاك، وخصمك إذ رفع قدره عنك. وأما البذاء فما أعتذر إليك من إقناع اللئيم وتعظيم الكريم. حاشية: الدفن الستر والمواراة. انتهى. ولذلك أقول: إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقا ولم أشتم الجبس اللئيم المذمما، ففيما عرفت الخير والشر باسمه وشق لله المسامع والفناء. حاشية: مثالب الوزيرين الصفحة 39 إلى 42. انتهى. وكتب أبو العيناء إلى عبيد الله بن سليمان الوزير: أنا أعزك الله تعالى وولدي وعيالي زرع من زرعك، إن سقيته راع وزكى، وإن جفوته ذبل وذوى، وقد مسني منك جفاء بعد بر وإغفال بعد تعاهد، حتى تكلم عدو وشمت حاسد، ولعبت بي ظنون رجال كنت بهم لاعبا ولهم مجرسا، ولله در أبي الأسود في قوله: لا تهني بعد إذ أكرمتني، فشديد عادة منتزعة. حاشية: زهر الآداب الجزء الأول صفحة 26 و300، وعيون الأخبار الجزء الثالث صفحة 95. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.